بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر ملوك الثاني الإصحاح 12 من أول الآية الأولى: في السنة السابعة لياهو ملك يؤاش ملك 40 سنة في أورشليم، واسم أمه زبية من بئر سبع، وعمل يؤاش ما هو مستقيم في عيني الرب كل أيامه التي فيها علمه يهويداع الكاهن، إلا أن المرتفعات لم تنزع، بل كان الشعب لا يزالون يذبحون ويوقدون على المرتفعات. وقال يؤاش للكهنة: جميع فضة الأقداس التي أدخلت إلى بيت الرب، الفضة الرائجة، فضة كل واحد حسب النفوس المقومة، كل فضة يخطر ببال إنسان أن يدخلها إلى بيت الرب ليأخذها الكهنة لأنفسهم، كل واحد من عند صاحبه، وهم يرممون ما تهدم من البيت، كل ما وجد فيه متهدما. وفي السنة 23 للملك يهوآش لم تكن الكهنة رمموا ما تهدم من البيت، فدعا الملك يهوآش يهويداع الكاهن والكهنة وقال لهم: لماذا لم ترمموا ما تهدم من البيت؟ فالآن لا تأخذوا فضة من عند أصحابكم، بل اجعلوا ما تهدم من البيت. فوافق الكهنة على ألا يأخذوا فضة من الشعب ولا يرمموا ما تهدم من البيت. فأخذ يهويداع الكاهن صندوقا وثقب ثقبا في غطائه، وجعله بجانب المذبح عن اليمين عند دخول الإنسان إلى بيت الرب. والكهنة حارس الباب جعلوا فيه كل الفضة المدخلة إلى بيت الرب، وكان لما رأوا الفضة قد كثرت في الصندوق، إنه صعد كاتب الملك والكاهن العظيم وصروا وحسبوا الفضة الموجودة في بيت الرب، ودفعوا الفضة المحسوبة إلى أيدي عامل الشغل الموكلين على بيت الرب، وأنفقوها للنجارين والبنائين العاملين في بيت الرب. ولباني الحيطان ونحاتي الحجارة ولشراء الأخشاب والحجارة المنحوتة لترميم ما تهدم من بيت الرب، ولكل ما ينفق على البيت لترميمه، إلا أنه لم يعمل لبيت الرب طصوص فضة ولا مقصات ولا مناضح ولا أبواق، كل أنية الذهب وأنية الفضة من الفضة الداخلة إلى بيت الرب، بل كانوا يدفعونها لعامل الشغل، فكانوا يرممون بها بيت الرب، ولم يحاسبوا الرجال الذين سلموهم الفضة بأيديهم لكي يعطوها لعامل الشغل، لأنهم كانوا يعملون بأمانة. وأما فضة ذبيحة الإثم وفضة ذبيحة الخطية فلم تدخل إلى بيت الرب، بل كانت للكهنة. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نكمل أحباء تأملتنا في سفر ملوك الثاني. إحنا شفنا آخر مرة ياهو ملك إسرائيل إزاي قضى على بيت أخاب وإيزابل، وكانت نتيجة العمل اللي عمله ياهو إنه سمعنا عن واحدة اسمها عثاليا، عثاليا دي تبقى بنت أخاب وإيزابل، وفي الوقت نفسه متجوزة يهورام ملك يهوذا. عثاليا لما سمعت ان ياهو قتل ملك اسرائيل وملك يهوذا، ملك اسرائيل كان اسمه يهورام، وده ابن اخاب وايزابل يعني اخوه، واخازيا ملك يهوذا ده ابنها، يبقى عثاليا اخوها اسمه يهورام، هما الاثنين ولاد اخاب وايزابل، اخوها كان ملك الشمال، وهي اتجوزت واحد اسمه يهورام برضو ملك يهوذا وخلفت منه أخازيا. فهي سمعت ان ياهو قتل يهورام ملك اسرائيل اللي هو اخوه، وقتل أخازيا ملك يهوذا اللي هو ابنه، فكانت النتيجه ان هي راحت قايمه على كل بيت جوزها اللي هو يهورام اللي هو من بيت داوود، وراحت قضت على كل النسل الملكي في بيت داوود. لكن لأنه في وعد من الله أن يظل في ملك من نسل داود جالس على الكرسي، فتدخل الله بقدرته ونجى طفل وحيد من بيت داود اللي هو اسمه يهوآش، وكان في الوقت دوت عنده سنة. يبقى إذن علشان نقدر نتخيل القرابة، يهوآش لقى تيته، التيتة بتاعته قتلت كل عيلته، التيتة بتاعته دي اللي هي عسالية. طيب مين اللي هرب يهوآش؟ عمته اللي هي اسمها يهوشبع، عمته يعني أخت أبوه، أخت أبوه يعني أخت أخازية يعني بنت عسالية. يعني البنت مش ماشية بفكر أمها، البنت يهوشبع لما شافت أمها الشريرة عسالية قتلت كل البيت الملكي راحت مخبية ابن أخوها. يهوشبع لما لقيت أنه أمها عسالية قامت على كل البيت الملكي راحت واخدة ابن أخوها الولد الصغير اللي اسمه يهوآش، يهوآش أو يؤاش، مرات يتكتب يهوآش والاثنين صح يعني. فراحت واخدة ابن أخوها الولد الصغير اللي عنده سنة دوت وراحت مهرباه في الهيكل. ليه؟ لأن يهوشبع كانت متجوزة رئيس الكهنة، فراحت مخبياه في الهيكل لمدة 6 سنين. في نهاية 6 سنين الولد ده وصل عمره بقى عنده 7 سنين، فجه يهويداع أعلنه، يهويداع ده اللي هو رئيس الكهنة، أعلنه ملك في يهوذا. أول ما يهوآش تولى المملكة أول حاجة هدم بيت البعل اللي هو الهيكل اللي بيعبد فيه البعل، وحطم التماثيل بتاعته، وهدم المذبح بتاعه، وقتل رئيس الكهنة اللي كان مسؤول عن عبادة البعل. طبعا الكلام دوت كان الملك عمره 7 سنين، طبعا 7 سنين مش هيبقى مدرك بالكفاية، لكن كل الحاجات اللي عملها دي عملها بإرشاد من يهويداع رئيس الكهنة. يبقى الجانب السلبي ان هو قضى على كل عبادة البعل بكل اشكالها، البيت بتاع البعل والمذبح والتماثيل بتاعة البعل حطمها، ورئيس الكهنة بتوع البعل ده الجانب السلبي. طيب الشعب مش هيعبد، راح عامل الجانب الإيجابي في الإصحاح 11 الآية 18، جعل الكاهن نظارا على بيت الرب، بدأ يحط ناس بقى علشان يبتدوا يشرفوا على العبادة في الهيكل. وتملي أحبائي، جهاد الإنسان له شكين، له شك سلبي وشك إيجابي. الشك السلبي إن هو بيتخلص من العبادات الوثنية، من الخطية ومن تذكرتها ومن اللي بيحرك القلب للخطية، ده الجانب السلبي في الجهاد. لكن الجانب السلبي مش كفاية، احنا مرات كتير يعني جهادنا يتوقف عند الجانب السلبي. طب انا مش هبص، طب انا مش هروح، طب انا مش هفكر في الحاجة الوحشة، كويس، بس الجانب السلبي دوت مهما كان بعد فترة الانسان يتعب. زي ما تخيلوا مثلا انا قاعد جوه أوضة وحد بيزق علي الباب، فكل اللي انا بعمله قاعد ازق في الباب، ازق في الباب ليه؟ عشان ما يدخلش علي. بعد شوية هتعب، مهما كنت لو اكتفيت فقط بان انا عايز ابعد الخطيه واسباب الخطيه واللي بيذكرني بالخطيه، ده جانب مهم بس ده مش كفايه. امال ايه الجانب الايجابي؟ جعل الكاهن نظارا على بيت الرب، بدا يهتم بممارسه العباده وبمباشره العباده في الهيكل. يبقى الجانب الايجابي في جهادنا هو حلو ان احنا نقفل باب الخطيه، حلو ان احنا نهرب من المعثرات، حلو ان احنا نرفض الافكار الشريره، يمكن نتكلم عن الموضوع ده بكره بنعمه المسيح في اجتماع الشابات، لكن ده جانب سلبي. طيب الجانب الايجابي بقى ايه؟ لا، الجانب الايجابي يبتدي بقى يهتم بالعباده، يبتدي يهتم بالصلاه، يبتدي يهتم بعادته مع ربنا، يبتدي يهتم بالشبع الروحي، يبتدي يهتم بانه الفكر يمتلي من افكار الكتاب المقدس. فدوت اللي عمله يهوآش الملك بمشورة يهويداع الكاهن. ده كان آخر حاجة احنا شفناها المرة اللي فاتت. اللي صح 12 بقى هنبتدي نشوف أعمال يهوآش. زي ما بقول لكم يهوآش أو يؤاش الاثنين واحد، دوت يعتبر من الملوك اللي حصلت نهضة في أيام. في ملوك كده في إسرائيل عملوا نهضات زي يهوشافاط، ده فات، بس طبعا هنشوف تفاصيلهم أكتر في سفر الأخبار. أيضا من الملوك اللي عملوا نهضة في إسرائيل يؤاش الملك بتاع النهاردة. بعض الأعمال ذكرت في سفر ملوك الثاني، لكن حيبقى فيه تركيز أكثر عليه وعلى أعماله هو وبقية ملوك يهوذا في سفر أخبار أيام الثاني. أنا هكتفي بس باللي مذكور في سفر الملوك عشان ما نتلخبطش إن أنا أجيب لكم حاجة من سفر الملوك وحاجة من سفر الأخبار. خلينا دلوقتي أدم بندرس السفر نكتفي بالسفر، غير لما بندرس الشخصية. لما بندرس الشخصية بنجمع كل اللي ذكر عنه، فإحنا دلوقتي هنكتفي بإن إحنا بندرس في سفر الملوك، فهنقول اللي ذكر عن الملك دوت في سفر الملوك. يقول في الإصحاح 12 الآية 2: وعمل يهوآش ما هو مستقيم في عيني الرب كل أيامه. بص بقى بقية الآية: التي فيها علمه يهويداع الكاهن. يعني بيقول إنه يهوآش اتصرف صح طول ما كان يهويداع بيعلمه. يبقى نتوقع من وراء الآية ديت إنه بعد ما مشي يهويداع هتحصل لخبطة، وده فعلا اللي هيذكره سفر الأخبار. لكن هنا بيقول عمل يهوآش ما هو مستقيم في عيني الرب كل أيامه التي فيها علمه يهويداع. طب الأيام اللي ما فيهاش يهويداع لخبط. طب لو خدنا الدرس فيها، في الحقيقة فيها يعني درس مهم لكن ينقسم لقسمين. الدرس هو أهمية المرشدين. يعني حلو إنه يهوآش لقى مرشد معلم يوجهه، وطول ما كان المعلم ده عايش وطول ما كان هو بيسمع كلام المعلم دوت كان ماشي صح كل الأيام التي فيها علمه يهويداع. من نعم ربنا يا أحبائي على الإنسان إنه يدي للإنسان مرشد معلم يقوده في الطريق الروحي. الحياة الروحية يا أحبائي تسلم، الأسرار بتاعت الطريق الروحي تسلم، الخبرات بتاعت الحياة الروحية، خبرات الممارسة سواء كانت في اقتناء الفضيلة أو سواء كانت في حروب عدو الخير، بنتعلم من كلمة الله. لكن محتاجين مع كلمة ربنا المرشدين: اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمان، زي ما قال بولس في العبرانيين. زي بالضبط أي حرف، يعني أنا ممكن أخذ دروس عن السباحة، ممكن أخذ دروس عن النجارة، ممكن أخذ دروس عن إصلاح الأجهزة الكهربائية، أي حاجة درس. طب معنى كده أن أنا هعرف أصلح أو هعرف أعوم أو هعرف أنجر أعمل نجارة؟ يعني لا لا لا، الدروس حلوة لكن محتاج معلم بقى إيه مارس المهنة ويبتدي بقى يديني الخبرة بتاعته. هكذا الطريق الروحي، بندرس من كلمة الله، بنتعلم حقائق إيمانية، بنتعلم ممارسات، لكن محتاجين المعلم اللي اختبر الطريق. فلما ببقى ماشي في الطريق الروحي بتقابلني أمور، المعلم سبق ومر بالمناطق دي، مر بالطريق دوت، فبيبتدي يديني الخبرة بتاعته في الطريق الروحي. عشان كده ذهبي الفم لما بيتكلم على شروط الكاهن، كتاب من أروع الكتابات بتاع ذهبي الفم يسمى الكهنوت. طبعا هو يعني في الترجمة تسمي الكهنوت، لكن هو ذهبي الفم لما كتبه ده كان مجرد خطاب لصديقه باسيليوس، مش باسيليوس الكبدوكي وضع القداس، ده كان راهب معاه في الدير، فكتب له جواب. كانوا طالبين ذهبي الفم للكهنوت، فذهبي الفم شعر انه ما يستحقش فهرب، وكان في اتفاق ما بينه وما بين باسيليوس ان احنا الاثنين ما نقبلش الكهنوت لانه ما نستحقش النعمه ديت. فلما راحوا لذهبي الفم قالوا له تبقى كاهن، قال لهم لا انا ما انفعش، طب لازم تختار لنا حد، قال لهم طب روحوا لباسيليوس، قالوا له ما احنا رحنا له رفض، قال لهم لا روحوا قولوا له ذهبي الفم بيقول لك انت في حل من الحلف اللي ما بيننا. طبعا ده سر، احنا الاثنين كنا متعاهدين ما ناخدش، يعني مش عايز اقول ما ناخدش نعمه الكهنوت دي بركه طبعا، بس يعني في اتفاق ان احنا ما نستحقش النعمه دي. فلما راح قالوا الباسيليوس خلاص ذهبي الفم بيقول لك انت في حل، فقال الله لا، يبقى هو بقى ايه قبل للكهنوت، فراح وافق انه يترسم. بعد ما ترسم اكتشف ان ذهبي الفم هرب فزعل، فبعت له ذهبي الفم جواب مجرد رساله،
ترجمت بقى فتسمت الكهنوت المسيحي، لكن زي ما بقول لكم ما كتبهاش باسم الكهنوت، هو كتب جواب لصاحبه قال له ان الكاهن لازم يكون ويكون ويكون ويكون. من ضمن ما بيقول قال الفرق الروحي ما بين الكاهن وما بين القطيع زي الفرق ما بين الراعي وما بين الخروف. الخروف ما بيفهمش حاجة. شوف الفرق في القامة الروحية ليه؟ علشان الراعي يقدر يقود القطيع. من ضمن يعني الحاجات اللي كتبها في الكتاب بتاعه دوت أو في الجواب بتاعه دوت. فلما بيكون هو اختبر الطريق، اختبر الصلاة ودخل في أعماق في الصلاة وتدرج في درجات روحية في الصلاة، فلما يجي واحد ماشي في الطريق الروحي وأنا لما بصلي بيحصل لي كذا كذا وفاه، لما يقول له في تخيلات وفي أحلام وفي مش عارف الشيطان بيعمل لنجه الأفكار، هو عارف طرق الشيطان وعارف ألعيب الشيطان وحيله، فيبتدي يرشد غير اللي مش إيه، غير اللي مش مختبر الطريق. أيضا المختبر يبقى مترفق، مترفق بالسالكين في الطريق. اللي اختبر الطريق الروح باقي يعني يبقى جديد مع نفسه لكن يبقى مترفق بالآخرين. ليه؟ لأنه عارف السكة. فدي تكشف أهمية احتياجنا لمرشد روحي. الذين بلا مرشد كأوراق الخريف يتساقطون زي ما قال سفر الأمثال، وقال الخلاص بكثرة المشيرين. حلو إن الإنسان يستشير، حلو كلمة سفر النشيد إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء فأخرجي على أثار الغنم. بنسترشد بكتاباتهم اللي سبقونا، بنسترشد بحياتهم، بنسترشد بأقوالهم، بنسترشد بوجودهم معانا وبالتحاور معاهم إن كانوا لازالوا أحياء. فدية البركة اللي تمتع بيها يهوآش في حياتنا، ربنا حط له مرشد روحي طول ما كان موجود كل أيامه التي فيها علمه يهويدا. كان ماشي صح. أيضا أخذ منها شق تاني في ذات أمر الإرشاد. الإرشاد مهم لينا كلنا بلا استثناء، حتى الكاهن محتاج لمن يرشده. يعني ربنا خلق الإنسان كده، الإنسان يقود الآخرين لكن عاجز عن قيادة نفسه، فهو بيدبر حياة الآخرين بما أعطي له من خبرة أو نعمة روحية أو تدبير روحي. طب فيما يخص حياته لو محتاج حد يدبر، ولما بقول حد يدبر يبقى مش يعني لازم يكون حد إيه يعني هو كاهن يبقى لازم أسقف بقى. طب الأسقف يبقى البطرك، طب هنيجي نقف البطرك، طب مين؟ لا، هي الحكاية مش حكاية إن هو يكون أعلى في الدرجة الكهنوتية بقدر ما يكون هو أعلى في الخبرة الروحية، يكون إنسان مختبر ماشي في السكة وعارف. عشان كده مثلا على سبيل المثال ما ينفعش كاهن يدبر راهب، كاهن علماني مش عرفنا، أنا ما اختبرتش حياة الرهبان فما عرفش يدبر. وححط يعني كده خطين، تدبير الراهب لإنسان علماني يعني حط عليها نقطتين ومش هنخوض في تفاصيل. طيب فبنقول دي أهمية الإرشاد عموما، أهمية الإرشاد عموما. بالأكثر الإرشاد لمين؟ للقادة. كلنا محتاجين مرشد. طب اللي أخطر بقى اللي بيرشد القيادات، دي مهمة أخطر، لأنه القيادة إحنا بنمشي وراء القيادة يا أحبائي، إحنا بنمشي وراء القيادة. عشان كده هنشوف النهاردة في الإصحاح بتاع النهاردة يعني ما بنعفيش الشعب من المسؤولية، بس الشعب إلى حد ما يعني له عز. ليه؟ القيادة وحشة، ده ما بيعفيش الناس، لكن يعني ربنا التمس لهم عذر في الجانب دوت، لكن اتحط عليهم الدينونة في جانب آخر هنشوفه دلوقتي. فبقول إذا كنا كلنا محتاجين لمرشد فبالأكثر القيادات، لأن القيادة دي اللي بتقود. فلو القيادة وجدت إرشاد روحي حلو، إرشاد روحي قويم، يبقى طوبة للشعب دوت. ليه؟ لأنه قادي النهاردة يهوآش الملك لما تكون حواليه مشورة شريرة هيمشي في الشر يقود الشعب كله للشر، لما تكون حواليه مشورة صالحة يمشي في الخير قاد الشعب للخير. فدي خطيرة جدا يا أحبائي على المحيطين بالقيادات، لأنهم بصورة أو بأخرى بيأثروا فيهم. المحيطين بالقيادة سواء كانوا مرشدين أو سواء كانوا من المقربين للقيادات، بيوصلوا صورة للقيادة وبيدوا انطباعات. الإنسان بيحاكي الآخرين، لا يمكن يكون الإنسان في تمام التجرد عن المحيطين به، فبيتأثر بكلامهم وبأفكارهم وباتجاهاتهم، فبيبقى شيء طيب لما تبقى القيادة حواليها مجموعة روحية عن إنه القيادة تكون حواليها مجموعة مش مظبوطة. هنعرف بقى خطورة الموضوع ده بالأكثر لما نتقدم في حياة يهوآش سفر أخبار الثاني، وهنعرف إنه شخصية يهوآش شخصية انقيادية. هو عظيم وعمل نهضة لننكرها، ودي أحبائي الحتة اللي نفسي يكون فكرنا منفتح فيها. نحن لا نعطي عصمة لإنسان، لكن كون إن الإنسان تبقى له ضعفات ده لا يقلل إطلاقا من قدسته ومن مكانته ومن توقيرنا ومن محبتنا ومن شفاعتنا، طلب شفاعتنا للي سبقونا دول حتى لو كانت في حياتهم في ضعفات. مفيش حد معصوم يا أحبائي، ويجب إن إحنا نكون على درجة من النضج في هذا الأمر وفي نظرتنا ليه وفي رؤيتنا له. يهوآش إنسان كويس، إنسان كويس، عمل نهضة، عمل نهضة، له إكليل في السماء، له إكليل في السماء، لكن في ضعف في شخصيته وهو إنسان قيادي، يتأثر جدا 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 بالوسط. كلنا بنتأثر بالوسط بس هو زيادة. لما كان الوسط نقي ممثل فيه يهويداع مشي زي الفل، بعد ما مات يهويداع انحرف. صعبة صعبة بس يعني هنشوفها بسفر الأخبار. انحرف يهوآش وعبد عبادات وثنية. بسبب ايه؟ بسبب انه الجو الروحي اللي حواليه بقى جو وحش. ولما راح زكريا، سامحوني في ان انا تجاوزت سفر ملوك لسفر الأخبار، ولما راح زكريا ابن يهويداع الكاهن، ابن معلمه، ابن اللي صاحب الفضل عليه، يراجعه، أمر بقتل زكريا، وقتل زكريا بين الهيكل والمذبح. من زكريا هذا؟ زكريا ابن يهويداع. وفيما هو يقتل قال الرب ينظر ويقضي. لذلك استحق يهوآش في آخر حياته أن الله يقتص منه بسبب الغلطة دي، لكن ده لا يمنع أنه إنسان تقي وعمل أعمال صالحة في إسرائيل وعمل نهضة في إسرائيل. فيش مشكلة عندنا إطلاق، عندناش حد معصوم يا أحباء أيا كان هذا الشخص. طيب لو حبينا نطلع بدرس في الحتة ديت، يهوآش طول ما هو يهويداع الكاهن موجود معاه كان ماشي كويس، مات يهويداع لخبط. بنشوفها فين في حياتنا؟ بنشوفها في الأطفال الصغيرين كخدام أو كأباء وأمهات. أنا مثلا بخدم في ابتدائي، الولد في ابتدائي والبنت في ابتدائي زي الفل، ولد حلو بتاع ربنا وبتاع كنيسة وبتاع صلاة، يطلع الولد ولا البنت أولى اعدادي تاني اعدادي، ابتدي الولد يتلخبط، ويمكن يعني ياخد الاكستريم المضاد، يعني ياخد الاتجاه المضاد تماما. يمكن كان بتاع كنيسة لسه، أمه كانت بتكلمني من يوم الحد اللي فات، الولد لما كان لغاية ابتدائي كل أسبوع جاي ولابس الشماس وزي الفل، طلع الولد في اعدادي بدأ الولد يرد على مامته وخال حافه. نفس صورة يهوآش، في فترة ما كان ماشي حلو وكويس زي الفل بيسمع الكلام، بعد فترة حصل الانحراف. طب علاجها لينا كمربيين أو كخدام أو كأباء أو كمرشدين؟ عايزين نربي أخواتي جوه الولاد. حلو إن الولد يعني يهاب الخادم بتاعه ويعمل حساب ويسترشد بكلامه، ده شيء طيب، بس عايز أقول إن موسى قدرت أمه تخفيه لمدة 3 أشهر، وبقى الجو كله اللي بيعيش فيه موسى الجو اللي هي يكابد أمه هيئته له. طب كويس خالص، طب هتقدر يا يكابد تفضلي محوطة على الولد وتمنعيه عن العالم الخارجي؟ لا ما قدر، مسيره هيطلع. طب إيه اللي مطلوب إن يتغرس في الولد؟ حلو إن يحترم أمه، حلو إن يطاوع أمه، حلو إنه يسمع كلام أمه أو خادم أو كاهن أو، لكن الأهم من ده إن إحنا نربي جواه إيه بقى؟ مخافة الله. مخافة الله ليه؟ ما هي ماما مش معاه على طول، ما هو التسوني او البصوني الخادم مش معه على طول، ما هو امال ايه؟ حلو ان هو يسترشد، حلو ان يسمع الكلام، حلو ان وانا ببص له دي صح ودي غلط، جميل. ان اكتفينا بهذا طب ما انا مسيري هبعد عنه او هو هيبعد عنه. طب ايه الحارس؟ ياهو يا دعمات. طب عايزين حارس داخلي، ايه؟ نربي جوه الولاد مخافة ربنا، مخافة ربنا، انه يخاف ربنا. ليه؟ لان ربنا هو اللي شايفه على طول، ربنا هو اللي هيرشده على طول، ربنا هو اللي مطلوب يهابه اكتر ما يهاب الخادم مع اهميتها، اكتر ما يهاب الكاهن مع اهميتها او المرشد مع اهميتها. طيب طبعا ازاي بقى نربي المخافة؟ انا فاكر مرة كنا اتكلمنا عن مخافة الله في عظة في القداس كانت، لكن يعني طبعا الموضوع كبير، يعني بيرتب المسيح مرة نتكلم عن تقوى الله زي الانسان، مخافة ربنا يعني التقوى، يعني يبقى فيها تفاصيل اكتر من كده. طيب يكمل يقول إلا إن المرتفعات لم تنزع بل كان الشعب لا يزالون يذبحون ويوقدون على المرتفعات. يعني يهوياش عمل المستقيم، لكن كانت في مشكلة أيام يهوياش إنه لازال الشعب بيعبد على المرتفعات. إيه حكاية العبادة على المرتفعات دي؟ دي عبادة ليهوى، بيعبد يهوى الإله الحقيقي، بس يطلع فوق قمة التل أو قمة جبل ويبني مذبح ويقدم ذبيحة، تسمى عبادة على المرتفعة. الحكاية دي عبادة حقيقية، عبادة حقيقية، زي ما كان أبونا إبراهيم بيعبد، زي ما كان إسحاق بيعبد، زي ما كان يعقوب بيعبد، في أي مكان يروح يقيم مذبح ويقدم عبادة ليهوه. لكن في الحقيقة بعد بناء الهيكل بقى تقصيا العبادة دي غلط، هي عبادة حقيقية ليهوى لكن لا تتفق مع الترتيب الإلهي، لأن الترتيب الإلهي اللي هم تعبد ربنا في الهيكل، ما ينفعش تذبحه إلا في الهيكل. عبادة المرتفعات دي أول ما سمعنا عنها، سمعنا عنها أيام سليمان، يعني هسترجع كده ذاكرتكم في سفر ملوك الأول، كنا خدناه في أبو تلات لو تذكر. سليمان عمل في جبعون المرتفعة العظمى، كان أكبر مكان الشعب بيعبد فيه، الخيمة موجودة في مكان، لكن كان سليمان بيعبد فين؟ في المرتفع جبعون. تجاوزنا عنها باعتبار أن الهيكل لم يبنى، علشان كده لو تذكروا حتة كانت لطيفة جدا ومعلقة في فكري قوي، أنه كان سليمان قبل ما يطلب الحكمة تراءى الرب لسليمان في جبعون، لو تفتكر قال له ماذا أنت طالب؟ طلب الحكمة. يبقى هو كان بيذبح في جبعون المرتفعة، بعد ما نال الحكمة راح ذبح فين؟ أمام الخيمة. وكأن الحكمة، لو تفتكروا الكلام دوت كنا اتكلمنا فيه بالتفصيل، وكأن الحكمة اللي اقتناها سليمان حكمة العبادة، قال إذا زينا بعبد في جبعون، لا ده احنا عندنا التابوت أو عندنا الخيمة والمذبح قدام التابوت، يبقى نروح نعبد فين؟ أمام التابوت. لغاية ما تبنى الهيكل خلاص أصبح ما فيش حد له الحق أن يعبد أو يقدم ذبيحة إلا في الهيكل. لكن للأسف شفنا قبل كده جه آسى، واحد من الملوك الأتقياء في ملوك الأول 15، بس ما قدرش يقضي على عبادة المرتفعات. جه بعدي يهوشافاط في ملوك الأول 22، برضو إنسان تقي بس برضو ما قدرش يقضي على عبادة المرتفعات، عبادة حقيقية ليهوى بس مش في المكان الصح. طيب النهاردة أدينا بنتكلم عن يهوآش، برضو ما قدرش يقضي على عبادة المرتفعات، أول واحد قضى عليها وأزلها هو حزقية الملك البار، وده هيعمل لنا نهضة كبيرة في سفر ملوك الثاني 18. لكن للأسف بعد ما مات حزقية ابنه منسة رجع عبادة المرتفعات الوثنية لغاية ما قضي عليها تماما وانتزعت من إسرائيل تماما العبادة على المرتفعات، حتى اليهوة في أيام آخر نهضة لإسرائيل يوشيا الملك الصالح، وبعديها جه سبي بابل. يبقى إذن عبادة المرتفعات بدت من أيام سليمان، محدش قدر يشيلها، الوحيد اللي شالها حزقية، مات حزقية ابن منسى رجحها. اللي قدر بقى يقضي عليها تماما كان يوشيا، ودي كانت آخر نهضة في إسرائيل، بعدها راحت مملكة يهوذا لسبي بابل. يبقى لما نقول إن المرتفعات لم تنزع بل كان الشعب ليزالون يسبحون ويقودون على المرتفعات، دي عبادة حقيقية ليهوى بس مش في المكان الصح. طيب من العدد بقى 4 لغاية 16 ترميم الهيكل، ودي من أروع الأعمال اللي عملها يهوآش، من أروع الأعمال اللي عملها. يقول في الآية 4: جمع فضة الأقداس. فضة الأقداس دي نوعين من الفضة. في سفر الخروج ربنا قال لموسى لما تعد الشعب كل واحد من سن 20 سنة فما فوق يتعد يدفع شاكل الفضة اللي هي فضة الكفارة. فيبقى المفروض كل واحد في إسرائيل عنده 20 سنة يروح يدفع شاكل الفضة دول بتوع الكفارة. فقال لهم لموا الفضة ديت، هاتوا الفضة دي من الناس. أيضا أي إنسان يتبرع بفضة للهيكل، واحد كده راح الهيكل أنا هتبرع بالفلوس ديت، فياهوآش قال لهم خدوا كمان الفلوس ديت نعمل بيها إيه؟ قال في الآية 5: يرممون ما تهدم من البيت. الفضة ديت لما كنا بنبني خيمة الاجتماع أيام موسى خدناها ودخلناها في بناء الخيمة، ولو تذكروا الأواعد بتاعت العمدان كانت من الفضة. طب يعني بنفتكرها زي أحبائي، العمود هو كل نفس مؤمنة، أعمدة المعتبرين أعمدة في كنيسة المسيح، فالعمود متشال على قاعدتين فضة. الفضة هي كلمة الله، كلمة الله اللي موجودة في العهد القديم والعهد الجديد. فدي تملي تفكرنا أنه كل عمود في الخيمة كان له قاعدتين من الفضة. طب جبنا الفضة دي منين؟ فضة الكفار. فيبقى الفضة دي أساسها بتدخل في ترميم في بناء البيت، فلمها يهوآش لأجل ترميم البيت. طيب اتلمت الفضة ديت، موقف بقى يعني مش لطيف للكهنة. يقول في الآية 5: ليأخذها الكهنة لأنفسهم. الكاهن اللي مفروض فعلا بياخد من بيت ربنا من حقه، ده مكرس لله، بس كان ممكن الكهنة يعني يكتفوا شوية بشيء من الكفاف، ناخد من الفضة دي عشان نعيش، ماشي دي مش غلط، بس يعني ممكن نكتفي بقدر أقل، ما فيش داعي للتطلعات الزيادة، ما فيش داعي للفلوس الزيادة، في سبيل أن الفلوس دي تكرس لترميم الهيكل. لا، للأسف الكهنة: ليأخذها الكهنة لأنفسهم. بقت كل الفضة اللي تدخل دي من حقنا، ماشي من حقكم، بس انتوا شايفين البيت خربان، قال لك احتياجاتنا. طب ما الاحتياجات دي ممكن يعني يكون في شيء من الكفاف أكتر من كده، إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين، لما نتدرب على الكفاف نزداد في كل عمل صالح. قالوا لا، احنا محتاجين الفلوس دي. وانا احبائي يعني الكاهن شايف شروخ في بيت الرب، شايف البيت متهدم، قال لك لا برضه انا الفلوس دي انا محتاجها، يعني حته صعبه شويه. لكن لو حبيت اطلع بدرس فيها، في 2 من الحشرات او الطيور بيجمعوا، النمل والنحل. النمل يقعد يجمع يجمع يجمع، والنحل يجمع يجمع يجمع، بس في فرق كبير بين الاثنين. النمل بيجمع ليه؟ لنفسه. النمل بيجمع لنفسه. طيب النحل بيجمع ليه؟ بيجمع علشان يعطي الآخرين الرحيق بتاعه. وطارت قصة لطيفة مش عارف امبارح ولا امتى يعني، بس انا هحورها بما يتفق مع المنظر دوت. نمل هو كان على قرد يعني، بس احنا ممكن ناخد على النمل تدي نفس المعنى. قاعد يجمع ويحطه في الجحر بتاعه يجمع، فلقى دبر بتاع نحل كده، قال يا ده انا لو خدته عندي في الجحر بتاعي ده يبقى ايه حاجة عظيم. حب يشيله ما قدرش يشيله، فراح للفيل قال له ممكن تيجي تنقل الدبر بتاع النمل ده واحطه عندي؟ قال له ماشي. فراح شايله له الفيل وراح مدخله جوه الجحر بتاعه. طبعا هو جوه الجحر بقى مخزن كل الايه اللي بالخزين اللي بيخزن. وبقى كده حب بقى ينكش النمل في ضبر النحل دوت، فايه نكش، راح النحل راح صاحي راح مسك، وكان قرد يعني، بس لو اعتبرناها على النمل قعد يقرص فيه، فطلع النمل يطلع يجري، وراح النمل يعيط خلاص. الجحر اللي انا جمعت فيه كل المحصول اللي انا بجمعه ما بقتش قادر ادخله، لانه ايه النمل جوه لو دخلت هيموت. راح بقى اللي بيجمع لايه؟ اللي بيجمع لنفسه هو الخسران. لكن اللي يجمع علشان فرق أعطى المساكين، ده إيه ده؟ ده بره يدوم إلى الأبد. فشوفوا نفسيكم أنتم من النمل ولا من الإيه؟ من النحل. بنجمع لنفسينا ولا بنجمع علشان ندي للآخرين؟ طيب ياهو إيش بص لقى قعدنا فطرة، ما الهيكل ما بيترممش، فدعا ياهو إيش ياهو يداع الكاهن والكهنة، كان كبر بقى بعد 23 سنة في الملك، فرح مناديه تعال، وقال لهم لماذا لم ترمموا ما تهدم من البيت. هنا برضه احبائي فيها دروس كتيرة حلوة. الدرس الأولاني الملك اهتم بترميم البيت، كان ممكن يقولك أنا قلت للكهنة رمموا البيت وخلاص اترمم بقى البيت، ما ترممش أنا قلت له، لا، في قيادة تاخد قرار، قرار حلو وصح، بس ما تتبعش تنفيذ القرار. أنا قلت لهم واللي عايز يعمل يعمل، اللي ما عملش ما عملش. كان ممكن يا هواش يكتفي بكده، قال لا أنا اديتهم قرار، طب القرار ده بيتنفذ ولا ما بيتنفذ؟ لازم أتابع بنفس تنفيذ القرار. دي حتة حلوة يا أحبائي في القيادة. طب الحتة التانية الحلوة، يا هواش بتراجع مين؟ يا هواش بتراجع يا هو يداع معلمك، ويعني انا طلبت منكم انكم ترمموا الهيكل، ليه الهيكل ما ترممش؟ فدي تدي حق لياهو إيش انه يراجع فيها ياهو يداع. بس السؤال يا احبائي، طب ياهو يداع سكت ليه؟ على ما يبدو احبائي ان ياهو يداع ما قدرش على الكهن، هو رئيس الكهن، بس يبدو انه ما قدرش. يا جماعة نرمم البيت، يا جماعة نقتصد شوية، ما فيش حد بيسمع، فشعر انه عاجز. وان كان لا نشك مطلقا ان قلب ياهو يداع كان بيكله على ترميم الهيكل، بس مش قادر يعمل حاجة. طيب تعمل ايه يا ياهو إيش؟ يقول لهم فالان، بص بقى يعني في الحقيقة يعني الحتة دي من اروع الاعمال بتاعت ياهو إيش. فالان لا تأخذوا فضة، الفضة اللي أنا قلت تروح البيت دي سواء كانت بضاعة الكفارة أو اللي تبرع بيها ما تجوش جنبيها. فوافق الكهنة على ألا يأخذوا فضة من الشعب ولا يرمموا ما تهدم من البيت. قالوا خلاص لا هناخد الفضة دي ولا احنا مسؤولين عن الترميم. يبقى مين هنا بقى خد مسؤولية الترميم لوحده؟ ياهو إيش. ودي حتة حلوة فيه انه قبل يتحمل المسؤولية بمفرده. انتوا الفضة ديت مفروض تستخدموها في الترميم. قالوا لا احنا ولا عايزين الفضة ولا عايزين نرمم. طبعا هو جانب سلبي جدا في الكهنة، بس لما نشوف الفترات اللي قبليها وحال الضعف، فعلى ما يبدو الضعف دوت امتد في الكل. طيب تعمل ايه يا هو ايش؟ فاخذ يا هو يداع الكاهن صندوقا. القرار كان قرار يا هو ايش، لكن اللي بينفذ يا هو يداع، يبقى ده يؤكد ان قلب ياهو يداع بياكله على ترميم الهيكل، بس الكهنة مش مطوعيني. فلما صدق لقى ياهو إيش اتحرك وراح هو ايه منفذ الموضوع. اخذ ياهو يداع الكاهن صندوقا وثقب ثقبا في غطائه. اول مرة نشوف في العبادة صندوق اسمه صندوق الايه؟ صندوق العطاء. اول مرة مش قبل كده خالص. مين اللي عمله؟ اللي عمله ياهو إيش بتوجيه وبإرشاد من ياهو يداع الكاهن. يمكن قعدوا مع بعضيهم، طب ياهو يداع هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا قلنا للكهنة ما تاخدوش الفلوس وما يرمموش، طب احنا نتصرف ازاي؟ حصل نوع من المشورة، واضح ان ياهو يداع كان له رأي فيها. فأخذ ياهو يداع الكاهن صندوقا وثقب ثقبا في غطائه. قبل ما نشوف موضوع الصندوق دوت الهيكل مبني من أيام سليمان، يعني بقاله دلوقتي 124 سنة مبني، مش هشغلكم شوية بالتواريخ، من أيام سليمان لغاية النهاردة بقالنا 124 سنة. فطبعا 124 سنة أكيد الهيكل بدت أجزاء منه تتهدم. الست سنين بتوع عسليا دمرت الهيكل، إنسانة شريرة بنت أخاب إيزابل، هتعمل إيه في الهيكل؟ هتهده. فعلشان كده بقى الهيكل في احتياج للترميم. طيب وقفت بقى عند يؤاش أو ياهو آش زي ما قلنا الاثنين واحد، إيه اللي حرك قلبك للهيكل يا يؤاش؟ أقدر أقول أربع حاجات. الحاجة الأولانية، قال أنا تربيت هنا، أنا عدت ست سنين في طفولتي ملازم الهيكل، فبقى الهيكل ده له في قلبي مكانة كبيرة جدا. المكان اللي الواحد اتربى فيه له معزة في قلبه. اللي اتربى من صغره في الكنيسة يخاف على الكنيسة قوي، يحب الكنيسة قوي، يوقر الكنيسة قوي. فياهو آش كان من هذا النوع، بتحب الهيكل ليه؟ ده المكان اللي أنا اتربيت فيه. حلو حبايبي، يعني لو خدناها لينا برضو، يعني أنا حستثني نفسي من الموضوع دوت، لكن لو خدتها ليكو، صاروا لما واحد مثلا، أنا الكنيسة دي تربيت فيها، أنا تربيت في الكنيسة دي، ليها محنة في قلب الواحد مش كده؟ أكيد أنا الحتة اللي تربيت فيها ليها محنة في قلبي في الحقيقة يعني. فتصوروا مثلا لو واحد كنيسة العذراء ديت، ده يعني هو تربى في المكان دوت، يعني دي ذكريات طفولة، ذكريات حلوة. كنت بدور امبارح على حاجة كده في النت، فلقيت مجموعة عاملة جروب على الفيسبوك مسميين نفسيهم مش عارف شباب الكنيسة في السبعينات والثمانينات أو في الثمانينات والتسعينات حاجة زي كده. قعدت أقرأ اللي هم كاتبينه، هم واضح أنه طبعا معظمهم برا يعني، فيعني قاعدين يذكروا الكنيسة وإزاي المكان ده اللي تربوا فيه، وكل اللي كان معاه صور منزلها ليهم زمان لما كانت في الكنيسة وشكل الكنيسة دلوقتي. الواحد هو بيقرأ الكلام تحسه ناس فعلا يعني حاسة بفرحة فعلا، المكان الواحد تربى فيه أحبائي له معزة في قلب الواحد. فياهو آش اتربى في الهيكل، فالهيكل له في قلبه مكانة حلوة، عشان كده اهتم بترميمه. طب الأمر الثاني، ايه الهيكل بالنسبة لك ياهو آش؟ قال ده المكان بتاع الحماية بتاعي، ده انا احتميت من وجه عسالية في الهيكل. طيب احنا الكنيسة بالنسبة لنا، الكنيسة مكان الحماية يا حبيبي، ليه بنحب الكنيسة؟ تربينا فيها. طب نمرة اتنين، الحماية بتاعتنا فين؟ جوه الكنيسة. في العهد القديم كان في حاجة اسمها مدن الملجأ. مدن الملجأ ديت كان يهرب إليها كل قاتل سهل من ولي الدم، يبقى واحد بيطرده عايز يموته يطلع يجري أول ما يدخل مدينة الملجأ خلاص حماية. قد إيه محبتنا للكنيسة، لأن هي المكان اللي بنحتمي فيه من إيد مين؟ من إيد الشيطان ولي الدم، الشيطان اللي بيطالب بدمنا، لأن أجرة الخطية موت، كل ما نعمل خطية يجري ورانا الشيطان تعال، أجرة الخطية موت. فإحنا نجري نحتمي فين؟ جوه مدينة الملجأ. عشان كده حبايب مش بتحسوا كده اخواتي، الواحد لما بس يعني يدخل كده جوه، يعني السور، مش هقول حتى جوه البيت نفسه الكنيسة كمبنى كنسي، جوه السور المحيط بالكنيسة بنحس ان احنا في حماية. فمحبته للكنيسة ده المكان اللي تربى فيه، محبته للكنيسة ده مكان الحماية بتاعته، محبته للهيكل قالك انا من صغري في المكان، فعارف الثغرات، عارف نقاط الضعف اللي في الهيكل، عارف الحيطة دي واقعة، الباب دوت عايز له مفصلة، اللي مش عارف الحيطة دي فيها تشريخ، السقف ده بدأ يخر مية، ليه؟ ده أنا تربيت في المكان دوت، فعرفت كل الثغرات اللي فيه. طيب لو خدناها لينا، وجدنا في الكنيسة يا أحبائي، كنت بتكلم مع حد من الخدام بيخدم في كنيسة تاني، فيعني شوية يعني شاعر بضعف في كنيسته يعني إلى حد ما، والكنيسة اللي هو بيخدم فيها دلوقتي بيمدح فيها. فيعني قلت له في الحقيقة يعني كل كنيسة فيها ضعفات، انت يمكن عشان المكان الاولاني اللي تربيت فيه دوت فانت شايف كل الضعفات اللي فيه، انت لسه رايح مكان جديد. يعني الكنيستين كنيسة أرثوذكسية يعني، بس يعني الخدمة من مكان لكنيسة تانية يعني. قلت له انت عشان كده مش لسه مش شايف الثغرات اللي فيه، لكن فيها ضعفات، ما فيش مكان ما فيهوش فيه ضعفات. طيب لما بتربى في مكانه بشوف ضعفاته عشان اسيب المكان وامشي، ابتدي ارمم الثغرات دي. انا عارف المكان دوت شويه ما فيش اهتمام بالتسبيحه، طب حلو ان انا اخلي الناس تهتم بالتسبيحه في الحته دي، انا متربي في المكان ده وعارف. عارف المكان ده شويه ما فيهوش اهتمام بدراسه كلمه الله، طب انا اهتم بان المكان ده يدرس كلمه الله. عارف لاني متربي في المكان ده ان في شويه حساسيات ما بين فلان وفلان، طب عشان اقول المكان وحش واسيب المكان وامشي، اسيب المكان وامشي، علشان ابتدي بالمحبه باللطف ابتدي ارمم الثغرات دي. فاللي تربى في مكان يا احبائي شايف ضعفاته، طبعا شايف ضعفاته، هو في مكان ما فيهوش ضعفات؟ طب علشان نسيب الضعفات ونمشي؟ لا، عشان ابتدي بنعمه المسيح احاول اصلح. قلت للخادم ده الكلمه اللي كنت سمعتها زمان من اب كاهن قالها لي عن ابونا بشوي. كان يقول ابونا بشوي كده لما تدخل مكان وتلاقي فيه 100 حاجه غلط، بدل ما تقعد تخبط في 100 صلح انت حاجة واحدة صح. في ضعفات، في ضعفات، في مكان ما فيهوش ضعفات. طب الضعفات ديت عشان ايه؟ عشان نبتدي بروح المحبة، بروح الوداعة، بروح الصلاة، نسكب نفسينا قدام ربنا من أجل الثغرات اللي احنا شايفينها في البيت. يبقى حب الهيكل لأنه المكان اللي تربى فيه، حب الهيكل لأنه مكان الحماية بتاعه، حب الهيكل لأنه عارف الثغرات والمسيح وراني الثغرات دي عشان يستخدمني أقف في الثغر أسد الفتحة دي زي ما قال المزمور. طب نمرة 4، بتحب الهيكل ليه يا باشا؟ قال لك ده أنا توكت ملك في الهيكل. حب الكنيسة دي، حب حياتنا أخواتي، حياتنا هي فلك النجاة بتاعنا. منساش كلمة حلوة قريتها للكديس جيروم، قال جوه الفلك في حيوانات نكسة وفي حيوانات طهرة، لكن الكل أدم جوه الفلك إيه؟ خلص. الكنيسة بالنسبة لنا كده، بنحب الكنيسة ليه؟ طول ما أنا جوه صدقوني أخواتي بالأمانة، طول ما أنا جوه أنا مطمن 100%، حتى لو أقع ما يسمحش المسيح، بس إن كان أنا برضو جوه الإيه؟ جوه المركب، مش هغرق. عشان كده بنحبها أخواتي، يعني دي فلك نجاتنا، دي حمايتنا، دي شبعنا، دي فرحنا، دي المكان اللي اتولدنا فيه، ده المكان اللي اتقابلنا فيه مع المسيح، ده المكان اللي توجنا فيه، جعلنا ملوك وكهنة لله به. فين؟ هنا في الكنيسة. فلما ادخل الكنيسة ايه؟ اقول لكم بصراحة، ابن الملك داخل عشان يقابل ابو الملك. مين ابن الملك؟ انا ما تتريقوش علي، ده اللي هو انا. ياه انت شايف نفسك؟ لا، هي دي الحقيقه. احنا في الكنيسه توجنا ملوك، وبندخل الكنيسه ابن داخل للبيت بتاعه. ففرحه ولاد ربنا انتعشهم. يعني المزمور بيقول ايه؟ زي ايه في بيت الهنا؟ يعني جوه الهيكل، جوه البيت بتاع ربنا، يعني مزدهرين. فعلشان كده يا هو إيش حب الهيكل. تقودنا بقى لنقطة يا أحبائي مهمة جدا جدا، كنت بكلم فيها الشباني من الجمعة اللي فاتت، اللي بنمر بيه في حياتنا أخواتي دوت جزء من إعداد الله لينا لرسالتنا اللي جاي. إيه دور يؤاش في الحياة؟ يرمم الهيكل. أدي الرسالة لله، يعني لأننا مخلوقين لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. طب علشان يرمم الهيكل كان محتاج يتربى في الهيكل. طب عشان يتربى في الهيكل كان لازم تيجي تيتا بتاعته تقتل له العيلة بتاعته ويقعد 6 سنين جوه أوضة. إيه الحياة الصعبة اللي عاشها يا هو إيش؟ لا، دي الحياة الصعبة دي هي اللي أعدته للرسالة بتاعته بعد كده. كنا تغربنا فترة عن رعوية إسرائيل، فده كان جزء من إعداد الله لنا. أنا تملي كنت بقول كده، وكانوا كتير يعني بييجوا يقولوا لأبونا طب أنت ليك عذرك في ده يعني، لكن إحنا بقول لهم اللي يعني مرات كتير اللي تربى في العز مش حاسس بالعز، لكن اللي تربى في كنائس تانية كانت فقرانة مع كل تقديري ومحبتي ليها، لكن ما كانش فيها الشبع اللي في الكنيسة بصراحة أخواتي. فاللي على كبر ده الشبع ده حاسس بيه فعلا، غير اللي من صغره. أنا هقول لكم حاجة كده بس يعني إيه، هنبقى نمسحها بعد كده. أنا أذكر تماما أول مرة سمعت فيها إف نوت نينان، أول مرة في حياتي. كنت بشتغل وكان في موضوع يعني تعبني خالص، كنت محتاج أبونا، فاستأذنت من الشغل ورحت علشان أقابل أب الاعتراف بتاعي. كان يوم سبت، لقيت كنيسة مفتوحة، قلت أدخل أشوف بيعملوا ما أعرفش. أنا كنت لسه جديد بقى، جاي كنيسة جديدة، الكلام ده بعد ما اتخرجت وبعد ما اشتغلت. صدقوني يا أخواتي حتى هذه اللحظة أمام المسيح، أمام المسيح. وفاكر كنت واقف قدام أوضة اللي هي دلوقتي يعني الأوضة الثانية بتاعت أبونا ماكسيموس ديت، كان في واحد في كنيسة اسمه عمو يدور، أنا كنت واقف مستنى أبونا قدام الباب دوت، وفي وداني اللي كانوا بيقولوا جوه ابنوتي نينان وكرياليسون الطويلة. يا أخواتي تبتي كده، إيه ده بقى معقول الواحد يعني يسيب الحاجة الحلوة دي وقاعد في الشغل؟ يمكن الشماس الصغير اللي يعني قاعد يعلي بصوته دوت، وبنزعل منه ما وانا لما يجعره كده بصوت عالي، وقاعد يقول كرياليسون ويطول ويعمل وبتاع، مش عارف انا مش بدينه، بس في الحقيقه يعني هل هو حاسس باللي انا حسيته دوت؟ مش عارف. فبقول يا احبائي يعني مرات كتيره يعني حتى يعني تغرب الواحد بيبقى ده جزء نافع لاعداد هذا الشخص. طيب بالنسبه ليؤاش، لا، اللي مر بيه يؤاش في حياته كان هو ده اللي بيعد يؤاش للرساله اللي المسيح عايزه يعملها، وهي ترميم الهيكل. فأخذ يهويدا الكاهن صندوقا وثقب ثقبا في غطائه وجعل فيه كل الفضة المدخلة إلى بيت الرب. أنا بقرأ يعني مقتطفات الآية 10. وكلما رأوا الفضة قد كثرت في الصندوق دفعوا الفضة المحسوبة إلى أيدي عامل الشغل الموكلين على بيت الرب، حطوا صندوق. مين كان يتوقع أن الصندوق ده هيتملي؟ يعني الناس بقالها فترة وبتعبد على المرتفعات، وان المرتفعات يعني احنا ايه اللي نرمم الهيكل اللي ما احنا بقالنا سنين بنعبد يهوى بس على المرتفعات ما جرش حاجة، يعني في بديل للهيكل. لكن لاحب الشعب كان قلبه بيأكله لما صدقوا صندوق اتحط لترميم الهيكل. صدقوني يا احبائي، صدقوني اخواتي، اقول لكم بالامانه، هناك غيره، هناك غيره 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 في قلب الناس. مرات كتير الخدام مش مقدرينها، وانا اعترف قدامكم بالموضوع دوت. اكم من مرات يا احبائي ابقى رايح في مكان اوعظ فيه، صدقوني يا اخواتي قدام المسيح، ابقى رايح يعني بقول يعني هي نص ساعه وربنا يعديها بالطول وبالعرض، انا عارف لا هيسمعوا ولا هينصتوا، وقليل لو ما قفلت الوعظه في نصها كما هي عدتي. وأفاجأ أحبائي أنه يعني نفوس متعطشة متعطشة بصورة، يعني صدقوني أخواتي الواحد يتكسف فيه. مرات كتير الخدام بيبقوا مش يعني تقديرهم للناس مش التقدير الصح، الناس مش هتهتم، لا ده كان الصندوق يتملي ويفضوه ويتملي ويفضوه ويتملي. فكرتنا بيه أحبائي ببناء الخيمة، لما جه موسى يبني خيمة الاجتماع في البرية، فقال للناس قال يا جماعة اللي عنده فضة أو عنده ذهب أو عنده إرجوان أو قرمز أو إسمنجوني أو هاتوا هاتوا عشان نبني بيت ربنا. الناس لما صدقت، طب ده إلزام؟ لا لا لا، كل من سمح قلبه حاجة كده اللي يحب، لدرجة من كثرة العطايا موسى مشى منادين في وسط الشعب كف وكفاية ما جابوش حاجة تاني عندنا وزيادة. بصوا الغيرة اللي في قلب الشعب اللي مرات تصير الخدام يبقوا مش متصورين. منظر حلو بقى أحبائي. فأخذ يهويدا الكاهن صندوقا وثقب ثقبا في غطائه وجعله بجانب المذبح عن اليمين. عند دخول الإنسان إلى بيت الرب. يعني ندخل كده نلاقي المسبح ونلاقي جنبيه الإيه؟ الصندوق بتاع العطر. إيه دول؟ المسبح عطاء المسيح لينا، ما عمله الله من أجلنا، هكذا أحب الله العالم حتى بذل إيه؟ بذل ابنه. طيب الصندوق إيه؟ عطائنا إحنا لله. بقول الاثنين جنب بعض كده. عشان كده أحبائي لو عايزين نحرك في قلب الناس محبة العطاء بكل أشكال، نرفع نعلي شخص المسيح في عينيه، يعرفوا اللي عمله المسيح من أجله. يهون العطاء يعني، عارفين معلمنا بولس الرسول قال لهم عشان يحث كنيسة كورنثوس، كنيسة كورنثوس كانت كنيسة غنية وكانت أكتر كنيسة شحيحة في العطاء، بخل بخل بدرجة بولس وهو عندهم في كورنثوس ما خدش منهم حاجة، ناس بخل، وخد عطايا من كنيسة فيليبي، وبولس كان ضميره تعبه، قال لهم سلبت كنائس آخرين من أجلكم وأنا في وسطكم بخدمكم، بدل ما أنتوا تدوني احتياجاتي زي ما المسيح قال بقيت باخد العطايا من كنيسة تانية، فبعتبر أن أنا بسرق كنيسة فيليبي كده. فعشان يحس دول العطاء قال لهم إيه في رسالة كورنثوس؟ قال لهم إنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح إنه من أجلكم إيه؟ افتقر وهو غني لكي تستغنوا أنتم بفقره. قالوا عايزين قلبك يتحرك للعطاء؟ طب بصوا المسيح، بصوا اللي عملوا المسيح من أجلنا. فبقى تحط المذبح وجنبيه الإيه؟ جنبيه الصندوق. المذبح ما يقدمها الله لينا، طب الصندوق ردنا إحنا على عطاء ربنا. عشان كده مقولة حلوة، من يدك وأعطيناك. اللي إحنا بندهولك كعطاء في ذاته هو مصدره ربنا، بس كدافع للعطاء ده منين؟ من إيدك أنت، اللي أنت حملته معانا مخلينا يعني نعطي الكل. فالبادي هو مين؟ هو ربنا، من يدك وعطيناك. الحتة اللذيذة بقى موقف يهوآش من الكهنة. الكهنة دول خدوا الفض وخدوها لأنفسهم، مرمموش الهيكل، وجاء قال لهم خلاص ما تلموش الفض ومركوش دعوة بترميم الهيكل. أنا كنت أتوقع الكهنة يقول لا إحنا متأسفين، إحنا إزاي بقى ده الهيكل ده إحنا كهنة في هيكل الله، لا حقك علينا يهوآش، وإحنا كنت أتوقع أن يعملوا كده. لكن بكل بساطة قالوا له ماشي لو أخذين الفضة ولا مرممين الهيكل. كنت أتوقع بقى أن يهوآش الملك يعني بصوا الأول هو عمل إيه في الآية 16، يقول وأما فضة ذبيحة الإثم وفضة ذبيحة الخطية فلم تدخل إلى بيت الرب بل كانت للكهنة. كان ممكن يهوآش بقى يعاقبه، طب انتوا يعني متخاذلين في العمل بتاعكم، طب مش هنديكوا حتى اللي من حقكم فيه. قال لا لا لا، هم قلبهم مش وكيلهم على العمل دوت، هم ما عندهمش غيرة، هم قلبهم مش متحرك، خلاص انا ادم ربنا ثقل قلبي بالعمل ده انا اعمله، طب غيري ما بيشتركش، انا زعلان منه، خلاص خدوا انتوا احتياجاتكم برضو مش هنحرمكم من احتياجاتكم. وده رد يا احبائي على كتير من الخدام، يا بونا في الأسرة لا حد راضي ينزل افتقاد، ولا حد بيرضى يحضر الدرس، ولا حد بيقدر مش عارف يقول الترتيب، ولا حد أنا كل حاجة عليا. طب حبيبي مدام ربنا يعني مفرح قلبك بالخدمة، طب مستثقلها ليه؟ لو يهوآش شاف إن الموضوع ده ثقل عليه كان يعاقب الكهنة، طيب أنتوا بقى مش عايزين الفضة ومش هترمموا البيت، طب أنا هعاقبكم. لا 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 خلاص الفضة دي سيبوها، أنا خدها نرمم بيها الهيكل، وأنتوا برضو خدوا احتياجاتكم. ده دليل انه يهوآش كان حس العمل اللي بيعمله ده مش يعني الكهنة حطوا ثقل عليا فانا هعاقبهم بقى عشان اللي عملوه فيا، لا 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 قال دي بركة انا خدتها. نفسي يا حبايبي يا خدام نحس بدي، بزعل 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 يجي خادم كتير كتير اسمح، لانه في الحقيقة يا حبايبي يعني برضو خلينا نبقوا يعني صادقين مع بعضنا، في كل مكان اهو مجموعة كده تلاقي ربنا حاطط فيه وسطهم انسان امين، الاسرة التانية يعني شوية تلاقي ربنا حاطط واحد امين، ما هو مقسمهم. للأسف الأمين ده بيستثقل العمل، قول لك أبونا كل حاجة عليه، طب حبيبي انت زعلان ليه؟ ده انت بتاخد بركة، انت بتاخد بركة. نشرك الآخرين طب رفضوا وماله، بكل محبة وبكل فرح وبإحساس بالمكسب، أنا بعمل العمل ما كانش حاجة، مش حاسس بقى ان هم ايه سابولي الافتقاد وسابولي تحضير الدرس وسابولي مش عارف الآية وسابولي حاجة بقى ثقل علي وانا بقى متغاظ منهم، لا انا متغاظ عليهم، نفسي ربنا حرك قلبهم بالغيرة وبمحبة الخدمة اصلي لهم، لكن مش شاعر انه في ثقل وضع علي نتيجة انسحاب الاخرين، بالعكس ده انا فرحان. اتمنى ان الكل يشارك، بس ان تركوا العمل انا بأديه بكل فرح وبكل محبة. طبعا احبائي يعني حياه حلوه بتاعه يهوآش، لكن للاسف يا احبائي في الايه 17 لغايه الايه 21 ظهر ضعف في حياه يهوآش. جه واحد اسمه حزائيل ملك ارام، طلع يهاجم على اورشليم، فكنا نتوقع ان يهوآش يلتجئ لله وطلب الحمايه، يحتمي في بيت ربنا، المكان اللي حبه والمكان اللي شعر انه رسالته انه يرممه، لكن للاسف بصوا تصرف ازاي، قال ايه؟ جميع الاقداس التي قدسها يهوشافاط ويهورام واخازيا اباؤه، ثلاث ملوك اللي قبليه، ملوك يهوذا واقداسه الحاجات الخاصه بتاعته، وكل الذهب الموجود في خزائن بيت الرب وبيت الملك، عمل فيهم ايه؟ راح مديهم لمين؟ لحزائيل. قال له عم لا تيجي لا تحاربني ولا حاجة، عايز ايه؟ خد كل الذهب والفضة اللي في الهيكل واللي في بيتي، بس ما تجيش تحاربني. كنا نتوقع بقى يعني انه كان يلتجئ لله، لا ما التجأش لربنا، قدم تنازل للعدو. طيب هيجي السؤال، ليه حصل كده؟ في الحقيقة حصل كده لسببين، ليه يعني ربنا سمح ان حزائيل ملك ارام يجي؟ سببين، السبب الاولاني تدبيري والسبب الثاني تأديبي، لتدبير الهي، ربنا عايز يعلمنا تدبير لحياتنا الروحية، وحاجة تأديب ليهوآش. التدبير ايه؟ لما تيجوا تقروا الاصحاح يقولوا ان هو رمم ورمم وعمل البيت و و و و الآية من 1 لغاية 16، يجي بقى في الآية 17 يقول حينئذ صعد حزائيل، يبقى ربط الترميم بصعود العدو، وكأني عايز يقول طول ما كان البيت خربان حزائيل كان ايه؟ كان نايم. أول ما جه واحد يطلب الخير لإسرائيل لشعب الله فهاج العدو. يبقى كل ما نبني الهيكل يا احبائي نتوقع حينئذ مرتبطه بيه يجي حزائيل يهاجم. بناء الهيكل ايه؟ هيكل الصلاه، مخدع بتاع الصلاه، النمو الروحي، الالتصاق بالله، الاهتمام بالخدمه، بهيكل الرب، ببيت ربنا بيته نحن، الاهتمام بالمؤمنين، اهتم باخواتي اللي بعاد عن الكنيسه، ما هذا جزء من ترميم البيت. ما احنا كمؤمنين لما بنجتمع بقينا حجارة حية بتتحط جنب بعضها كده، حجرة طوبة جنب طوبة، بس طوبة حية مش طوبة من الطين، طوبة حية لأن احنا أشخاص أحياء، فالطوب الحي ده لما بيتحط جنب بعضه بنعمل بيت. طب البيت دوت يجي المسيح يقعد في وسطنا، إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي فأنا فين؟ في وسطه، فبيته نحن، بقى اجتماعنا احنا كمؤمنين المسيح يجي ايه؟ يجي في النص، فبقينا احنا مبنيين بيتا روحيا، احنا لما بنقعد مع بعض كده بنينا بيت. طيب في اخ ما جاش، في اخت ما جاتش، يبقى في خرم، في ثغره في البيت، في حجره حيه ما جاتش النهارده. طب احنا عايزين ايه؟ نرمم الثغرات ديت، يعني ندور على اختنا او اخونا اللي ما جاش دوت. يبقى إذن ترميم الهيكل يعني بناء مذبح الصلاة، ترميم الهيكل الخدمة، ترميم الهيكل لأننا نبحث عن النفوس البعيدة عن ربنا. طب نتيجة كده إيه؟ حينئذ صعد حزائيل ملك أرام، أنا أتوقع أن الشيطان إيه؟ يهيك. فده سبب تدبيري بيدبر بيها ربنا حياة ولاده عشان يبقوا فاهمين. لكن في الحقيقة بقى في سبب تاني تأديبي، إن هنعرف بقى في سفر أخبار الثاني إنه هو يهو يدع مات وبدأ هو يلخبط يهو آش. فكان تأديب ربنا له إنه يطلع له حزائيل عشان يشد ودانه. ترك ربنا وعبد الأصنام للأسف. تاب في الآخر بس يعني. فربنا سمح إن حزائيل يجيله ليه؟ أحس الضعف فسيب الأصنام وارجع لربنا وينجيني. للأسف هو إيه؟ ما رجعش لربنا وراح مدي كل الأقداس للإيه؟ لحزائيل. ودي برضو فيها درس روحي مهم يا أحبائي. مرات كتير الشيطان يهاجم النفس، أول ما قدم تساهل أو تنازل تهدى الحرب. ودي البرهان الكتابي أهو عليه. بس أنا مرة قلتها وسمعت يعني البعض في عظة مش بيعلق على كلام يعني، بس بيرفض أن ده يكون مبدأ روحي. فلا الشيطان يهاجم أفكار مثلا مش حلوة، أول ما يبتدي الإنسان يتساهل مع الفكر لا الحرب الروحية راحت إيه؟ هديت خلاص وقع. تيجي مضايقات كتيرة الواحد يبقى صابر يحتد الشيطان ينسحب خلاص. هو هاجم، أول ما أنا قدمت تنازل يروح الشيطان إيه؟ خلاص وقع يسيب الضرب في الميت حرام خلاص وقع. طبعا مش ما عندوش حرام وحلال يعني، بس هو إيه بتبقى نعمة من ربنا يعني شوية علشان لا يضعكم تجربون فوق ما تحتملون. لكن إن كان على الشيطان عايز يقتص، ويمكن ده اللي كان يقصدها الأخ في الوعظة، إنه يعني الشيطان ما يكتفيش بإنه يوقع واحد في خطية، لا ده عايز يقتنص نفسه فعلا. بس في الحقيقة كده لما نقدم تنازل الحرب تهدى على الواحد خلاص، لأنه الشيطان غلب. فعلشان كده يا أحبائي انتهت نهاية يهوآش الجسدية كتأديب من ربنا نهاية وحش. يقول في الآية 20 وقام عبيده وفتنوا فتنة وقتلوا يهوآش. العبيد بتوعه أول مرة في تاريخ يهوذا، ملك عبيده يقتلوه. طبعا شفناه في تاريخ إسرائيل لو تفتكروا كتير، زمري وغيره تكررت 3 مرات لغاية دلوقتي في تاريخ إسرائيل. العبيد يقوم يقتلوا الملك، لكن ما حصلتش في بيت داود. ده البيت اللي محفوظ من الله لأول مرة حصلت. حصلت مع مين؟ مع يهوآش. عبيده صبيان البيت بتوعه اللي هو مربيهم قاموا عليه. ليه يا ربي كده؟ أقدر أشوف فيها أمرين. الأمر الأولاني كتأديب لأنه ترك ربنا. الأمر الثاني وده الأصعب، إنه قتل زكريا ابن يهويداع الكاهن. مات يهوآش أو يهوآش زي ما قلنا الاثنين واحد، وملك ابن أمصيا عوضا عنه. ده الإصحاح 12. الإصحاح اللي بعد كده إصحاح 13 ما فيهوش تفاصيل كتير، يعني مش هياخد مننا وقت، بس أنا حابب أخده لأنه لسبب يعني سبب تدبيري برضه. إنه سفر ملوك التالي زي ما انتم شايفين يتنقل بينا ما بين ملوك يهوذا وملوك إسرائيل. يعني دينا كنا بنتكلم عن يهوآش، ده ملك يهوذا ملك الجنوب. طيب مات وملك ابن أمصيا، يروح بعدها نائل على مملكة الشمال، مين الملك اللي في الشمال؟ فأنا حابب إن الوعظات يبقى فيها جزء من ملك يهوذا وجزء من ملك إسرائيل، عشان يبقى برضو إيه ماشيين بنفس الفكر التدبيري بتاع سفر الملوك. عشان كده مش حابب أنهي الوعظة عند حياة يهوآش، ناخد حتة مفيش فيها تفاصيل كتيرة اللي هو الإصحاح 13. مملكة الشمال أخبارها إيه؟ يقول في الآية الأولى في السنة 23 ليؤاش ابن أخازيا ملك يهوذا ملك يهو أحاز ابن ياهو على إسرائيل. هنطلع بقى لمملكة الشمال. فاكرين ياهو؟ حاجات كده أساسية تبقى واضحة في ذهننا، ده اللي ربنا اختاره علشان يقضي على بيت أخاب وإيزابل. طب المكافأة؟ قال لولادك حتى الجيل الرابع هيجلسوا على الكرسي. طب هو مات ياهو، هيبتدي بقى يجي الجيل الأول، أول واحد مين؟ يهو أحاز. أهو وعد ربنا بيتحقق. طب إيه ملخص حياة يهو أحاز؟ الآية 1-9 لخصها في آية عمل الشر في عيني الرب وصار وراء خطايا يا ربعان ابن نباط. يعني ايه؟ مش مستاهل ان احنا نقف عنده، رجل وحش. افكركم سفر ملوك الاول 12، ايه خطايا يا ربعان؟ ثلاث حاجات: عمل عجلين، عجل في دان وعجل في بيت إيل. فبقى إسرائيل يسجدوا للعجل. في الأول سجدوا للعجل إنه ده يهوى، إحنا ما بنعبدش العجل، إحنا بنعبد يهوى بس في شكل العجل. لكن فيما بعد تركوا عبادة يهوى وعبدوا الأصنام، يبقى هو اللي بدأ يدخل عبادة الأصنام في إسرائيل. الحاجة التانية اللي وحشة اللي عملها يا ربعام، إنه أقام كهنة من فكره مش من عيلة هارون زي ما ربنا قال. الحاجة التالتة عمل أعياد بمزاجه. سفر ملوك الأول صح 12 اتكلمنا عن يربعام بالتفصيل. طيب لما جاء ابن ياهو اللي هو ياهو أحاز، مشي في نفس خطايا يربعام، نفس السكة. حب ربنا ينبههم في الآية 3: فدفعهم ليد حزائيل ملك أرام وليد بن هدد ابن حزائيل ملك أرام. يعني خلى ملك أرام وابنه ده شوية وابنه شوية يزلوا فيه. طب ليه ربنا سمح ان الاعداء يقوى عليهم عشان يتوب؟ طب تاب، ده السؤال بقى. سياسة ربنا يا احبائي يريد ان الجميع يخلصون. طب ياهو احاز ملخبط، ربنا قال الراجل ده لو تاب يتوب لي الشعب يظل ملك، بس الشعب يرجع يقبض ربنا في الهيكل مفيش مشكلة. احنا اوعوا تكونوا فاهمين انه لو جه ملك في اسرائيل يقبض ربنا معناه انه هيفقد المملكة، لا ابدا، يظل ملك زي ما هو ما عندناش مانع، بس تبقى العبادة واحدة. وده اللي احنا بنرجوه في اتحاد الطوائف. اوعوا تفتكروا ان احنا في الاخر يعني عايزين يبقى يعني خلاص يبقى يشيلوا البابا فلان والبابا فلان ورئيس الطائفة الفلان يبقى، لا 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 لا، ماشي، خلي البابا ده بابا وخلي البابا ده بابا وخلي الرئيس الطائفة ده رئيس الطائفة، مفيش مشكلة، بس تبقى العبادة بتاعت شعب الله واحدة. هذه درجانا. أهو نفس الشيء هنا، إن كان ياهو أحاز تاب وبدأ يرجع الشعب لعبادة يهوى في الهيكل خلاص، ويظل هو ملك ما عندناش مشكلة، وده قصد ربنا من التأديب. طيب خلى الأعداء يزلوه، طب إيه ثمرة التأديب؟ بصوا الآية 4 وحطوا تحتها خط: تضرع ياهو أحاز إلى وجه الرب. بيعبد الأصنام وبيقود الشعب لعبادة الأصنام، ولما دخل في ضيقة عارف الأصنام مش هتنفع، فراح لمين؟ راح ليهوى. تضرع ياهو أحاز إلى وجه يهوى الإله الحقيقي. إيه رأيكم بقى موقف ربنا؟ أنت يعني لما اتزنقت جت لي دلوقتي افتكرتني، طب روح لا 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 لا، أنا أصلا جبت له الضيقة دي ليه؟ عشان أجيبه. حبائي برضو حتة تدبيرية لحياتنا، واحد يبقى بعيد عن ربنا وتيجي ضيقه، طب حبيبي قرب، يقول لك يعني وانا بعيد عن ربنا طول عمري ولما تيجي ضيقه اروح له؟ مش هيسمع يا سيدي، ما هو جاب الضيقه علشان يجيبك، هو سمح بالضيقه دي عشان يجيبك. الابن الضال ما رجعش لابوه الا في العوز. نعمي يوم الجمعه ما رجعتش الى بيت لحم الا لما سمعت ان الله افتقد شعبه ليعطيهم خبزا. يعني هي رجعت ليه؟ رجعت عشان هناك في شبع، ماشي زي بعض، تعال يا ستي عشان الشبع واحنا ايه نرد نفسك. فلما طلب وجه ربنا بصوا بقيه الايه 4 يقول ايه: فسمع له الرب لانه راى ضيق اسرائيل. احبائي حطوا تحتيها خط وقولوا فيها زي ما عايزين تقولوا، ترددها يا احبائي كل نفس الشيطان بيشككها في محبه الله، ترددها كل نفس في حال خطية وتقول لك أنا رحت ربنا مش هيسمعني. يا عزيزي ده هو جاب الضيقة عشان تتضرع لوجه يهوى رغم أن أنت عابد صنم، بس ارجع له بالتوبة. طب لما تضرعت زلني وبخني؟ لا 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 لا، فسمع له الرب لأنه رأى ضيق إسرائيل. ربنا قال بس فرص أشكر الله، ربنا يعني بيقول أشكر الله يعني ليه؟ الموضوع دوت ممكن يخلي الملك يتوب، خلاص يعرف بقى هل الأصنام بتاعته ما نفعتهوش في حاجة، ولما جال ديني خلصته، والشعب كمان يعرف ان انا بحبهم وان انا عايزهم يرجعوا لي. طيب يعمل ايه ربنا؟ بصوا الآية 5: وأعطى الرب إسرائيل مخلصا فخرجوا من تحت يد الآراميين. حطوا يا أحبائي 10 خطوط ويجيبوا اللون الفوشيا دوت وروحوا إيه معلمين السطرين دول كده، يعني بروزوهم في قلبكم. يهوآحاز الشرير اللي صار في طريق يا ربعان لما تزلف وطلب وجه الرب، الله سمع وتدخل وأرسل مخلص. ليه؟ عشان يتوب. طبعا أنا حسيب دلوقتي مين المخلص. المخلص هيجي دلوقتي ابن يهوآحاز، ابنه اسمه يؤاش أو يهوآش برضو. تقولي لي احنا لسه سايبين يؤاش ميت وابنه أمصي؟ لا، ده يؤاش بتاع مملكة ايه؟ مملكة يوسف. جه واحد تاني بنفس الاسم وبرضو ممكن يتقال يؤاش ويتقال يهوآش، ابن يهوآحاز، عمل خلاص مؤقت لإسرائيل. وبعد كده بقى هيجي الخلاص الحقيقي على ايد واحد اسمه يربعام الثاني، الابن الثالث لياهو. قلنا ياهو ربنا قال له هيجي لك 4 عيال، اول واحد فيهم مين؟ ادينا بنتكلم عنه، يهوآحاز. بعد كده هيجي ابنه يؤاش يعمل خلاص مؤقت. بعد كده هيجي الولد الثالث يربعام، هنسميه يربعام الثاني لان عندنا اول ملك في اسرائيل كان اسمه يربعام، هيعمل خلاص نهائي من الأعداء. وبعد كده هيجي لنا بقى زكريا آخر ولد في عيلة يهو، 4 عيال ملكه من بيت يهو. أعطى الرب إسرائيل مخلصا فخرجوا من تحت يد الآراميين. خلاص ربنا نجاه. نتوقع بقى يا أحبائي يهوآحاز يرجع بقى لربنا والشعب يتوب ونرجع بقى نعبد ربنا العبادة الحقيقية ونفرح قلب ربنا. لكن لا يا ستة وحشة بقى، ولكنهم لم يحيدوا عن خطايا بيت يا ربعان. بصوا بقى احبائي الانسان وحش ازاي، رغم عمل ربنا دوت برضه هم ايه؟ مفيش فايده. طب النتيجه، ثم اتجع يهوآحاز مع ابائه فدفنوا في السامره، وملك يؤاش ابنه عوضا عنه. أنا هقف بس هقول كلمة على يؤاش. أنت يا يؤاش شفت أبوك لما تزل للأعداء ملك أرام وابنه، وشفت إزاي الأصنام ما نفعتهوش، وشفت إزاي أبوك لما التجأ وطلب وجه الرب ربنا أنقذه، وأنت نفسك هتبقى المخلص اللي الله هيستخدمه علشان يقتص من أرام. طيب حالك انصلح؟ الآية 11، عمل الشر في عيني الرب ولم يحد عن جميع خطايا يا ربعام ابن نباط. للأسف برضو ايه؟ نفس الايه؟ نفس السكه. خدوها قاعدة، مفيش ملك، مفيش ملك حقيقي في اسرائيل كويس، كلهم وحشين. اسرائيل دي اللي هي مملكة الشمال السمر، كلهم وحشين. يبقى اول حاجة وحشة عملها لم يحد عن خطايا يا ربعان. تاني حاجة وحشة عملها في الآية 12، هنقف هنا، كيف حارب أمصيا ملك يهوذا. ده احنا كنا متوقعين منك يا يؤاش ملك إسرائيل انك تاخد الشعب وتروحوا تعبدوا في الهيكل في مملكة الجنوب، لان عرفتوا ان يهوه هو الإله الحقيقي. هو فعلا خد الشعب بس مش علشان يعبد في الهيكل، عشان يحارب الملك اللي من بيت داود أمصيا. يبقى يؤاش ملك إسرائيل حلو ولا وحش؟ فزدان خالص. بس في الحقيقة بقى عمل حاجة حلوة حسبها المرة الجاية. إيه الحاجة الحلوة ديت؟ حاجة واحدة، سمع إن أليشع مريض فراح يزور أليشع. خلاص أنا خلصت. ايه ده؟ طب ودي يعني حاجة حلوة؟ حاجة حلوة احبائي. المرة الجاية هنشوف انه سمع ان أليشع مريض فراح يزور. في الزيارة ديت خد وعد من الله انه حينتصر على أرام، وكأني ربنا بيكافئه على العمل الحلو اللي عمله رغم خطاياه الكثيرة لكن عمل حاجة حلوة، هي إيه؟ إنه راح زار أليشع في مرضه قبل موته. ودي أحبائي نحط جنبها الآية بتاعة المسيح، كنت مريض فإيه زرتوني. وقفت عندها النهاردة كتير في الحقيقة، يعني وقفت عندها كتير، إنه قد كده مكرم في عينين الله إنه إنسان في مرض وفي الأيام الأخيرة بتاعته، ولو كان في خصومة ولو كان في بغضة ولو كان في عداوة ولو كان في انقسام ولو كان في اختلاف في الفكر ما بيننا وما بينه، لكن زيارة هذا الإنسان التقي في آخر أيامه اعتبرت عمل طيب. خدوا ده مبدأ أحبائي. يعني أنا النهاردة بقول لكم وقفت عندها كتير قوي قوي، اللي بقف معاه كتير قوي ما بكلمكمش فيه اللي بقفش فيه كتير قوي هو اللي بكلمكم فيه، فدي مش هكلمكم فيه، بس افتكروا ده مبدأ، مبدأ إنجيلي. يؤاش ملك إسرائيل لما سمع أن رجل الله أليشع في مرضه الأخير، رغم أنه يؤاش وحش، لكن راح يزور رجل الله في مرضه فاستحق بركة على هذا العمل، يبقى دي حاجة بتفرح قلب ربنا. كمبدأ عام كنت مريض زرتوني، كأخص إنسان في أيامه الأخير زيارته ليها مكافأة عند ربنا. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.